الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أنقذنا الله به من الضلالة وأخرجنا به من الجهالة، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى زوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من أخس الأخلاق وأرذلها خلق الظلم. الظلم ذلك الخلق البغيض إلى الله وإلى خلقه الذي به تحصد الحسنات وبه تحل الويلات والنكبات وبسببه تورث العداوات والمشاحنات. إنه خلق بغيض إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى حكم عدل لا يحب الظلم ولا الظالمين، وهو بغيض إلى الناس لأنه يأخذ حقوقهم بغير وجه حق. أما والله إن الظلم لوم، وما زال الشقي هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. وقد أطبقت الملل والنحل على تقبيح الظلم، ويكفي في ذمه قول ربنا تبارك وتعالى: وقد خاب من حمل ظلما. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. وهل بعد لعنة الله تبارك وتعالى من عذاب ومن بأس؟ إن الله جل وعلا قد لعن الظالمين، فقال سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين. ولذلك فإن الله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والحديث رواه مسلم. وكان أول ظلم وقع في الأرض بسبب ما كان من خصومة بين ابني آدم عليه السلام، وذلك أن أحد ابني آدم قتل أخاه حسدا وبغيا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ثم امتد الظلم بعد ذلك والبغي في الناس عبر التاريخ، وتكاثر وانتشر بكل الأشكال والأحوال، تغذيه الأنانيات والأطماع والأحقاد والصراعات العرقية والمذهبية والطائفية والسياسية ومختلف الدوافع والنوازع الدينية والدنيوية. وكل هذا كان بتحريض من الشيطان وتزيين لابن آدم أن يكون باغيا ظالما. قال الله عز وجل على لسان إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين. والظلم عباد الله شعب متنوعة وأشكال متباينة، إلا أنها في مجملها لا تخرج عن ثلاثة أنواع. أما أولها وأعظمها وأبشعها فهو الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد سماه الله ظلما كما قال عز وجل: على لسان لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكيف لا يكون هو أبشع وأفشح وأفحش الظلم؟ والعبد خلق لأجل عبادة ربه فيجعل مع الله شريكا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: أي الظلم أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا الظلم عباد الله لا يغفره الله أبدا، مهما كان العبد محسنا في الدنيا، مصلحا، متصدقا، على خلق جم، وعلى فضل وخير كثير، إلا أن ذلك كله لا ينفعه عند الله إذا كان مشركا بالله ومات على الشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمشرك بالله حرم الله عليه الجنة، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما النوع الثاني عباد الله من أنواع الظلم فهو ظلم العبد لنفسه فيما كان دون الشرك، فيما إذا كان قد وقع في معصية لم تصل إلى مرتبة الشرك، كترك طاعة واجبة أو فعل أمر محرم، فهذا معرض نفسه للعقوبة إن لم يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته. والأصل فيما كان بين العباد وبين ربهم أنه مبني على المسامحة والعفو، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى. فمتى ما أناب العبد إلى ربه ورجع إلى الله فإن الله يتقبله ويغفر له ذنوبه وإن بلغت عنان السماء. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وأما النوع الثالث عباد الله من أنواع الظلم فهو ظلم العبد لغيره من الناس. وهذا النوع القبيح من الظلم هو أسوأ من الذي سبقه من النوع الثاني، وذلك لأن هذا النوع مرتبط بالناس، فإذا صفح المظلوم عن ظالمه فقد نجا، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف سينجو بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون ثمة دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. وهذا الظلم عباد الله يجعل الإنسان على خوف ووجل أن يكون قد وقع في ظلم أحد من البشر، ومن ذا الذي يضمن لنفسه أن يحله ذلك المظلوم إذا جاء يطلب ذلك منه؟ وإذا جاء بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فليس هناك مجال لاسترداد الحق الذي كان له في الدنيا إلا بأن يأخذ من حسنات ذلك الظالم. لهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. وقال أبو بكر ابن الوراق، وقال أبو بكر الوراق: أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ظلم العباد. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعا وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العبد لغيره. القصاص لا محالة. وظلم العباد عباد الله أنواع وأشكال كثيرة، منها ما يكون باللسان كأن يكون هناك سخرية بالآخرين واستهزاء بهم، أو كذب عليهم وبهتان، أو يكون هناك قذف لهم في أعراضهم وفي نياتهم، أو نشر قالة السوء عنهم وفضح أسرارهم، إلى غير ذلك من أنواع الظلم القولية. وقد يكون الظلم بالجارحة كأن يكون ذلك بالضرب أو القتل، وقد يدخل في ذلك أيضا الاعتداء على العرض بالزنا، فإن ذلك يعد من الظلم، لأن الزاني حينما يمارس فعلته تلك فإنه بذلك يكون قد ظلم ولي أمر من زنى بها، وحق ذلك لن يضيع عند الله تبارك وتعالى. وكذلك من أنواع الظلم المتفشية المنتشرة بين الناس مع الأسف سرقة الأموال وأخذ حقوق الناس، وهذا كله من الظلم الصريح الذي لن يتركه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إن الاعتداء عباد الله على أموال الناس بالغصب والقوة قد فشى في هذا الزمان بصورة مذهلة، وذلك لأجل تعلق القلوب بالدنيا وزهرتها وزخرفها الفتان. يتضح هذا جليا عباد الله في ظلم العقار، حيث يستولى على الأراضي وتغير منارات الأرض، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين تلتف على عنقه والعياذ بالله. وقد يكون السبب في أكل أموال الناس والاعتداء على حقوقهم ما يملكه ذلك الظالم من القوة أو سلاطة اللسان وقوة الحجة حينما يكون بين يدي القاضي، فبسلاطة لسانه وقوة حجته أو بما كان معه من شهود الزور يأخذ حق غيره ويظن أنه بذلك قد نجا وأنه قد فاز، ولا يعلم هذا المسكين أن الله له بالمرصاد. يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه عذبه الله في النار. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، ولو كان عود سواك. فأين من يقتطعون ويسرقون الملايين وينتهبون الأراضي ويأكلون أموال الناس غصبا لما يملكونه من القوة والوجاهة؟ أين هؤلاء من هذا الحديث؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ثم بعد ذلك عذاب الله وهو العذاب الأليم. ويلحق بهذا الظلم عباد الله كل من استؤمن على مال لحفظه أو استثماره ثم خان صاحب المال أو فرط في حفظه وتنميته. ومن أشد الظلم في هذا الباب ما يكون من أكل أموال اليتامى، فإن اليتيم المسكين قد ودع أبوه الدنيا وخلف له شيئا من حطامها، فكان من ذلك من حال ذلك الولي الذي قد أمن العقوبة أن أكل مال ذلك اليتيم المسكين، لأنه ليس له أحد ينتصر له، وكيف ينتصر له من وليه الذي كان الأولى أن يكون هو المنتصر له لو بغي عليه أو ظلم. قال الله جل وعلا في التحذير والتخويف من أكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما الذي يدعو ذلك الظالم إلى الظلم؟ الذي يدعوه أنه مغتر بقوته، مغتر بسلطانه، مغتر بأمواله، مغتر بأناس أقوياء ربما لاذ بهم، وأمل فيهم، فإذا بالأيام تمر فتنقلب عليه تلك الظلمات وينقلب عليه ذلك الظلم وبالا وخزيا يراه الناس في الدنيا قبل الآخرة. أجل عباد الله، لا يغترن ظالم بما أوتي، فإن الله تبارك وتعالى له بالمرصاد. أتظن أن ذلك المظلوم الذي قد ولى عنه ذلك الظالم وانصرف فرحا مسرورا بما أخذ من حق له، أو هكذا يظن أنه حق له وهو ليس كذلك؟ أتظن أن ذلك المظلوم حين يغيب عن ناظريه أن الأمر قد انتهى إلى هذا الحد، إن بينه وبين الله ميثاق وعهد أن ينصره ولو بعد حين؟ أما سمعت بسهام الليل؟ سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إنها دعوة المظلوم التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل محذرا له وللأمة: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في السنن بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم تحمل فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب جل وعلا: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أجل، ولو بعد حين. وإن من سوء عاقبة الظلم أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا فاجرا. إذا كان مظلوما فإن دعوته مستجابة، فالظلم حرام إذن على الناس جميعا. لا تظلم أحدا لأنه كافر، تقول هذا كافر لا يستحق شيئا من المال، كلا، إذا كان هذا حقا له فإن الله سيعاقبك لو أخذت حقه ولو كان كافرا أو فاجرا. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن: لا ترد دعوة المظلوم ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام. إي والذي لا إله غيره يغط ذلك الظالم في نوم عميق ولا يدري أن هناك سهاما تخترق عنان السماء وتتجاوز أدراجها إلى الحي الذي لا ينام، إلى الحكم العدل جل جلاله. يسمع لأنين ذلك المظلوم ولبكاء ذلك المحزون الذي ليس له حيلة وليس له ملاذ يلوذ به سوى الله جل جلاله. أفترى ربك القوي الذي لا يحب الظلم والظالمين يترك هؤلاء المظلومين؟ إن هذا والله لسوء ظن بالله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: فسبحان الله، كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة، واحترقت كبد يتيم، وجرت دمعة مسكين. قال الله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وقال: ولتعلمن نبأه، ولتعلمن نبأه بعد حين. لا تحتقر دعاء المظلوم، فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك، نبال أدعيته مصيبة، وإن تأخر الوقت قوس قلبه المقروح وسواد الليل يرميك فيه، والوعد لأنصرنك ولو بعد حين. احذر عداوات من ينام وطرفه باك يقلب وجهه في السماء، يرمي سهاما ما لها غرض سوى الأحشاء. أجل عباد الله، والتاريخ والله يشهد بهذا قديما وحديثا. فكم من أناس اغتروا بقوتهم وملكهم وعروشهم وسلطانهم وما أوتوا من زخرف الدنيا فظلموا عباد الله. أليس يعتدى على المسلمين في بلاد كثيرة؟ أتظنون أن ما يحدث لإخواننا في سوريا أو في فلسطين من الحصار الآثم أو في غيرها من بلاد المسلمين على يد أولئك الظالمين. أتظنون أن تلك الأحداث وذلك الظلم يغيب عن الله وأن الله ليس بمنتقم من هؤلاء؟ والله إذا كنا نعتقد هذا الاعتقاد فقد أسأنا ظننا بربنا عز وجل. وأين آيات القرآن الكريم التي تتوعد أولئك الظالمين؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سيقطع الله دابر كل ظالم ولو طال الزمن. ومما جاء من أخبار أولئك الظلمة وما نالوه من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة ما حكاه بعض أهل التاريخ أن رجلا كان بين الناس يمشي ويده مقطوعة وهو يقول من رآني فلا يظلمن أحدا، يدور بها في الأسواق وفي كل مكان يعظ الناس ويذكرهم، يرفع يده المقطوعة ويقول من رآني فلا يظلمن أحدا. فجاء إليه أحدهم وألح عليه بالسؤال عن سبب هذه الكلمة، فقال هذا الرجل قد كنت من أعوان الظلمة، رأيت صيادا اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني فجئت إليه فقلت أعطني إياها. قال إنها قوت أولادي، طعام أولادي. قال فضربته وانتزعتها منه قهرا وأخذتها بالقوة. قال ثم وليت وهي معي، فرح مسرور بما أوتي من القوة، أخذ شيئا بلا تعب ولا مشقة. قال وبينما أنا في الطريق إذا بهذه السمكة تعض إبهامي، وبعدها بيوم أو يومين إذا بالجرح يزداد فيؤلمني ألما شديدا، فأذهب إلى الطبيب فلما رآه قال لا بد من أن أقطع إصبعك وإلا سيسري إلى باقي جسدك. قال فقطع إصبعي، ثم استمر الألم بعد ذلك يزداد، فرجعت إلى الطبيب قال لا بد من أن نقطع الكف، فقطعت الكف ثم سرت بعد ذلك حتى بترت الذراع كاملة. قال فاشتكيت إلى بعض الصالحين وأخبرته بما حدث، فقال ابحث عن ذلك الرجل واطلب منه أن يحللك ويبيحك. قال فذهبت وهمت على وجهي أتتبعه حتى وجدته بعد ذلك، فلما رأيته أكببت على قدميه أقبلهما وأبكي حتى رق لحالي وقال ما شأنك؟ قلت حصل كذا وكذا، فهل قلت شيئا؟ هل دعوت علي؟ قال أجل، إني لما وليت عني وقد ذهبت بقوت أولادي قلت اللهم إن هذا تقوى علي على ضعفي بقوته وأخذ ما رزقتني، اللهم أرني قدرتك فيه. فكانت هذه العقوبة. قال الرجل والله لقد أراك الله قدرته في وأنا تائب إلى الله تعالى. ومما جاء في أخبار مالك بن دينار رحمه الله وهو من العلماء العباد الزهاد أنه مرض مرة ووجد في نفسه حمى أتعبته أياما، فلما أحس بشيء من الخفة خرج من منزله فاعترضه في الطريق بعض أصحاب الشرط، وهو كان لا يمشي إلا بصعوبة بسبب المرض، فلما رآه أحد هؤلاء الظلمة أمره بالابتعاد عن الطريق، لكن لضعفه ومرضه كان يمشي الهوينة، فغضب ذلك الشرطي فقام يضربه بالسوط، فقال له مالك رحمه الله قطع الله يدك. يقول مالك فلما كان من الغد غدوت إلى الجسر في حاجة لي فتلقاني ذلك الرجل مقطوعة يده يحملها على عنقه. ومن أعاجيب ما روي في أخبار أولئك الظالمين وما نالوه من العقوبة ما حدث به يوسف الكوفي قال حججت ذات سنة فإذا أنا برجل عند البيت عند الكعبة وهو يقول اللهم
اغفر لي، وإن كنت أرى أنك لا تفعل. نعوذ بالله، يدعو ربه يقول اللهم اغفر لي وأظن أنك لا تفعل، لا تغفر لي. قال فقلت له ويحك، ما أعجب يأسك من عفو الله؟ فقال هذا الرجل إن لي ذنبا عظيما. فقلت أخبرني ما هو؟ قال كنت مع يحيى ابن محمد بالموصل، ويحيى ابن محمد هذا أحد الأمراء الظلمة. قال فأمرنا يوم الجمعة فاعترضنا المسجد فقتلنا 30,000 من المسلمين، ثم نادى مناديه، انظر إلى الجبروت والطغيان، لم يكتفي بهذا بل نادى منادي الأمير من علق صوته على بيت فالبيت له بما فيه، هكذا وبدون مقدمات. يقول هذا الرجل فعلقت صوتي على دار ودخلتها فإذا فيها رجل وامرأة ولهما ابنان. قال فقمت أول ما قمت بقتل الرجل، ثم قلت للمرأة أعطيني ما عندك من مال. فقالت هذه المرأة أو حاولت تتمنع، فقال إما أن تفعلي أو أن أقتل ولدك، ثم قتل ولدها بين عينيها. ثم قال أعطيني ما عندك، قالت ما عندي شيء، أعطته شيء في البداية ما لم يكفيه، فقال أعطيني ما عندك وإلا ألحقت ولدك الآخر بولدك الأول. قالت عندي شيء واحد. ذهبت، يقول هذا الرجل قال فذهبت ثم أتتني بدرع مذهبة لم أرى مثلها في حسنها، فجعلت أقلبها، الآن هو في فرح وسرور أن وجد درعا مذهبة عليها طلاء الذهب. قال وأنا أقلبها وإذا مكتوب عليها إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يقول فسقط السيف من يدي وارتعدت وخرجت من وجهي إلى حيث ترى. هكذا تكون عاقبة الظالمين وهكذا تكون نهاياتهم. فاللهم أجرنا من الظلم والظالمين وأخرجنا من هذه الدنيا وليس لأحد علينا حق يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، إن العقوبة التي سلف ذكرها التي تكون لذلك الظالم في الدنيا لا توازي شيئا أمام العقوبة الأخروية. والله لو بقي الإنسان في الدنيا في عذاب من أول يوم إلى أن تخرج روحه فإن ذلك لا يساوي غمسة في نار جهنم أجارنا الله وإياكم منها. إن عذاب الآخرة أشد وأبقى، ومهما مكن للإنسان في الدنيا وأوتي من المنعة والقوة والجاه وكان ظالما وسلم من عقوبة الدنيا فلن يفلت من بين يدي الله تبارك وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي غمرة هذا الظلم والجشع واللهاث وراء حطام الدنيا الفانية ينسى أولئك الظلمة عذاب الآخرة فضلا عن العقوبة المعجلة في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فأين أولئك الذين يستضعفون عمالهم وخدمهم يأكلون أجورهم؟ يأتون هؤلاء المساكين من بلاد بعيدة يتركون أوطانهم وأولادهم وقلوبهم تتحرق عليهم من أجل أن يكسبوا شيئا من المال ليطعموا من وراءهم، فيأتي ذلك الظالم ويبخل عليهم بحقهم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى لهم. فخف القصاص غدا، فخف القصاص غدا، إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للرأس، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس، إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا توفيها مع الإفلاس. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان له عليه، فقال هذا الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج عليك إلا قضيتني. هكذا بهذا الأسلوب، فانتهره أصحابه فقالوا: ويحك، أتدري من تكلم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: إني أطلب حقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ يقرره لهذه الأمة أنه يجب الوقوف مع المظلوم، قال عليه الصلاة والسلام: وإن لم يكن عليه الصلاة والسلام ظالما لذلك الأعرابي، لكنها إشارة وتوجيه للأمة جميعا بالوقوف مع أهل الحقوق. قال: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل عليه الصلاة والسلام إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأقرضته، فجاء إلى الأعرابي وأعطاه وأطعمه، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: هل أوفيت لك؟ قال الأعرابي: أجل أوفيت، أوفى الله لك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. ولما جاء مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم عن أعجب ما رأوا في أرض الحبشة، فقالوا: يا رسول الله، من أعجب ما رأينا أن امرأة عجوزا من رهابينهم مرت وعلى وهي تحمل قلة فوق كتفها، فبينما هي تسير إذا بشاب رآها بهذا المنظر فقام إليها ودفعها حتى سقطت على الأرض وانكسرت قلتها، وهو يضحك والشباب معه يضحكون في لهو الشباب وطيش الشباب. قال: فالتفتت تلك العجوز إلى ذلك الشاب وقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ولهذا فإن من تمام عدل الله تبارك وتعالى أن الله يقتص من ذلك الظالم يوم القيامة ولا يتركه إلا إن تاب في الدنيا توبة نصوحا، فإن الله يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. ومن تمام عدله جل وعلا، وهو الحكم العدل تبارك وتعالى، أنه يقتص حتى من البهائم. البهائم إذا وقع بينها ظلم فإن الله يقتص للمظلوم من الظالم. يدل على ذلك ما جاء في السلسلة الصحيحة من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا. قال: ولكن ربك يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. إذا هذا يكون بين البهائم فكيف بظلام البشر؟ فاحذر يا أخي أن تكون غرضا لدعوات المظلومين ومحلا لسهامهم الصائبة. وإذا دعتك نفسك إلى الظلم فتذكر أنك إن غلبت الناس وأخذت حقوقهم بقوتك أو سلطانك أو بلاغة حجتك فإن الله عز وجل أقوى عليك منهم، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي أخطأ غلامه فجلس يضربه وغضب. قال: فلم أستفق إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فكففت يدي ثم قلت: أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل لمستك النار. هذا وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، لو لم يفعل هذا لمسه عذاب جهنم، أجارنا الله وإياكم من عذاب جهنم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الظلم وأهل الظلم، واجتنبوا ذلك الذنب العظيم، فإن الله تبارك وتعالى لا يغادر شيئا يوم القيامة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيذني وإياكم من الظلم والظالمين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان، اللهم كل المظلومين من إخواننا في أرض الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذا اليوم العظيم أن تخرجنا من الدنيا وليس لأحد علينا حق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يلقاك غدا نقيا من الذنوب والخطايا. اللهم ادخلنا الجنة بواسع رحمتك. اللهم من ظلمناه أو أخطأنا عليه أو انتقصنا شيئا من حقوقه، اللهم فاغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله، واجعلها كفارة لنا وله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا زلل اللسان وما وقعت به الأركان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه ووزراءه للحق والهدى يا رب العالمين، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك. اللهم وفق ولي أمرنا وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله ردءا للإسلام والمسلمين، ناصرا لأهل السنة، قامعا للبدعة. اللهم اجعله سيفا مصلتا على العلمانيين والمنافقين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.